ينسى المحبة التي أوجدته من لا شيء، ينسى المحبة التي متعته بكل شيء، ينسى المحبة التي فتحت أمامه أبواب دهرية. لكن الإنسان منذ أن صار إنسانا على الأرض وهو يختار لنفسه شهوات ويحتقر المحبة، ومع ذلك لم تحتقر المحبة الإنسان، لقد عاقبت المحبة الإنسان وأعطته صنيع عمله ليتأدب. أجرة الخطية هي الموت، لذلك دخل في صميم وجود الإنسان الموت الذي لم يخلق مع الإنسان، لكن أوجد عقوبة للإنسان. وكان صعبا على المحبة أن ترى المحبوب الذي أوجدت له كل شيء يصير في النهاية مصيره الموت، فبدأت المحبة كعادتها تدبيرا خلاصيا، هدفه خلاص الإنسان من لعنة الموت التي أوجدت بسبب خطية الإنسان. لم تكن المحبة محتاجة، لأن المحبة دائما شبع لا احتياج فيه، لكن المحبة بدأت تدبر للإنسان خطوطا مرسومة وحدودا تمنعه من الخطأ، اسمها الناموس. وعلى رأي الكتاب المقدس، الناموس بموسى أعطي، الناموس بموسى أعطي. وكلمة ناموس تعني كانون، أي قانون. والقانون لغويا هو الحدود المرسومة التي تحدد مسار الإنسان بلا خطأ تجاه نفسه أو تجاه الآخرين. ولم يترك إلهنا المحبة هذه القوانين وضعية للبشر، بل كتبها بإصبعه وسلمها بنفسه، سلمها بنفسه للإنسان ممثلا في موسى. كان كل قانون إلهي معه عقوبة، ومع ذلك ما أن تغيب موسى عن الشعب الذي اختاره الله لنفسه إلا وعبد الشعب عجلا سبكوه بأيديهم من معادن جمعوها من النساء ومن الأرض، وكان تحولا عجيبا في حياة الإنسان. المحبة تخلصه من عبودية قاسية وتعبر به بحرا ممهدا فيه طريقا، كانت المياه سورا على جانبيه، كانت المحبة تدبر للإنسان طعام ملائكة وشرابا يخرج من الصخرة الصماء. واشتهى الإنسان وطلب اللحم وطلب الكرات وطلب ما كان يعيش به تحت المذلة وتحت العبودية. ومع ذلك كانت المحبة هي المحبة حقا. أماتت المحبة بقوتها ألوفا من الذين اشتهوا شرورا، أماتتهم لأن المحبة على رأي سليمان الحكيم في سفر نشيد الأناشيد قوية كالموت، فأماتت المحبة من اشتهى شرا، ولكنها لم تفقد الرجاء في خلاص الإنسان، فأبقت من الألوف المحررة من العبودية اثنان فقط دخلت بهم المحبة أرضا تفيض لبنا وعسلا، ملكتها لهم ولأجيالهم، وأعطتهم أكثر مما طلبوا، ومع ذلك زاغ الإنسان وعاش النسيان والجحود لهذه المحبة. وفي الأرض المقدسة التي قدستها المحبة نجتها الإنسان بكل صنوف الشر والشهوة، مع أن كان فيها معبدا تقرب فيه الذبائح وكهنة يخدمون ظل السماويات، إلا أن هؤلاء جميعا كانوا وكأنهم صفوفا منظمة لاحتقار المحبة، أعطوا المحبة القفا للوجه، عاندوا المحبة، صنعوا ضد المحبة، خانوا المحبة، ولم تخونهم المحبة، فدبرت للإنسان بعد القانون منفذ القانون وهو النبي، فاختار الله عبر التاريخ بعض من البشر أخذوا في قلوبهم طاعة القانون الإلهي خضوعا قلبيا قبل أن يكون مظهرا خارجيا، ورأينا أنبياء كثيرين مخلصين لله في المحبة يصلون والنوافذ مفتوحة تمنعوا من الصلاة إلا لتمثال وصنم، صاموا أصوامهم المقدسة لله ولم ينجسوا أفواههم ولا أجسادهم بأطعمة شهية في قصور ملوك، مفضلين أن يأكلوا الطعام البسيط ومعه طاعة الله أي طاعة المحبة، عوضا أن يتلذذوا بأطعمة ويكسرون قانون المحبة، وعوضا عن أن يقبل الإنسان صورة منفذ القانون. دايما مشكلة الإنسان، معقول كلام ربنا يتنفذ؟ بقى معقول كلام ربنا ده للناس؟ ده كلام صعب، فربنا ما خللهمش حجة، خللهم من الناس اللي ينفذوا كلامه بأمانة. منهم من رأينا يسير حافيا على قدميه 3 سنوات لأن الله قال له فأجعلك آية أي أعجوبة لبيت إسرائيل المتمرد. وصدقوني يا أحبائي إن وجود شخص فيه قانون المحبة منفذ هو شهادة على الإنسان أنه ليس صعبا على المحبة أن تخضع لقانون المحبة. لم يوجد إنسانا أحب وعثر أمام قانون المحبة، لكن الإنسان الذي يعيش دائما مع الله بفكر الفرائض الظاهرية وإتمام الشكليات التي تريح الضمير وتسكن صراخه في الإنسان، هذه كلها تحتقرها المحبة. أما المحبة الحقيقية فلم تفقد رجاءها في الإنسان. كم قتل من أنبياء الله الذين نفذوا قانون الله قلبا وقالبا، روحا وشكلا، مظهرا وجوهرا معا. قتلوا منهم قد ايه؟ واحد زي إرميا النبي رموه في جب وحل وسابوه، واحد زي أشعياء النبي نشروه بالمنشار، واحد زي زكريا بن برخية قتلوه هو متمسك بقرون المذبح. واحد زي يوحنا المعمدان قطعوا راسه وحطوه على طبق تلبية لرغبة راقصة أبهجت قلب الملك هيرودس. هكذا يا أحبائي قدمت المحبة، ومع ذلك كان الإنسان يحتقر المحبة فلم تسقط المحبة. لذلك رأينا الله في صورة إنسان مولود من عذراء في شبه البشر موجود في طبيعة بشرية عادية. مجرد ان احنا شفنا ربنا في المزود كان علامة صريحة ان المحبة لا تسقط ابدا. محبة ربنا جربت وسائل كثيرة مع الانسان ولم يصلح مع الانسان ولا وسيلة، فأتت المحبة متجسدة، وهذه هي العظمة. قال بولس الرسول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في جسد. فعظمة المحبة أنها لما احتقرها الإنسان لم تحتقر الإنسان، بل ظهرت في صورة متجسمة للإنسان. ودي أخطر حاجة مرت بيها البشرية كلها، أخطر حاجة. النهاردة لما تبقى انت بتسرق عشان جعان ومعكش إمكانية للفلوس ممكن نعذرك، لكن لما المحبة تجيب لك كنوز الدنيا وتحطها قدامك وانت تسرق يبقى ما انتش سارق، انت مريض. عشان كده القديس غريغوريوس الكبير في القداس الالهي يقول له: اعطيتني الناموس عونا، انت الذي خدمت للخلاص لما خالفت ناموسك. كاب حقيقي تعبت معي، انا الذي سقط من اجلي، ارسلت لي الانبياء، انا المريض. فان معاداه المحبه رغم عطاؤها المتكرر ليس هو خطا فقط، بل هو مرض. وهناك فارق بين مريض يحب المرض ومريض يحب الشفاء. فالمريض الذي يحب الشفاء يتعاطى الدواء ولو كان مرا، ويقبل على طاعة الطبيب ولو على مضض، لأنه يعرف أن طاعة الطبيب وتعاطي الدواء هما في النهاية شفاء لكل دواء. أما الإنسان فلما ظهرت المحبة متجسدة اضطرب وهاج وماج. ورأينا هيرودس نموذج للإنسان، مجرد أنه سمع من المجوس أن المحبة ظهرت في جسد وخاف على نفسه، وليت كان يخاف على نفسه ان يخلص نفسه. لا، ده اهلك نفسه اكثر. عندما اصدر قرارا بقتل 144 الف طفل بريء بسبب ظهور المحبة المتجسدة، هذه تصرف الانسان، ده تصرف الانسان. ماذا قدمت المحبة المتجسدة؟ قدمت الجديد باستمرار الذي كان الإنسان يشتاق إليه. قدمت الجديد في المعرفة والجديد في الخبرة. قدمت الجديد في التعليم. قدمت الجديد في المبادئ. قدمت الجديد في كل شيء، لأن المحبة دائما نبع متجدد، نبع متجدد. ومع ذلك لم يكن نصيب المحبة المتجسدة سوى مسامير على الصليب وطعنات في الجنب وخيانة من القريب قبل العدو. سمعنا المحبة تقول: جرحت في بيت أحبائي. لكن صدقوني يا أحبائي، إن المحبة حتى الصليب لم تكن مهزومة، لأنه لا قوة على الأرض ولا شر البشرية ولا عجرفة الإنسان المنحرف تستطيع أن توقف المحبة عن تحتها الأسطوري على البشرية وقلوب البشر. عشان كده هم استريحوا قوي ساعة ما حطوه في قبر. لكن على رأي داود النبي في المزامير: الساكن في السماوات يستهزئ بهم. هم استهزأوا بي على الأرض، أما هو في السماء فخضع لكل شيء من أجل هدف واحد، أن يخلص الإنسان. ورأينا القيامة رأيناها في الميلاد عندما هرب يوسف والعذراء بإرشاد الملاك من حكم موت قيصر الذي جاز على 144,000 طفل. فالهروب إلى مصر لم يكن إلا نموذجا مصغرا، لأن المحبة لا يمكن للموت أن يقوى عليها. إلى أن ظهرت القيامة من القبر والصعود الذي شهد له من الكل، علمنا أن المحبة التي جازت هذا الطريق الوعر كله لكي لا تسقط أبدا تعلمنا أن التواضع هو طريق الصعود، وأنه لا يمكن للمحبة أن تقتنع مع الكبرياء الذي لا دواء له. أما المحبة فعندها 1,000 دواء لكل داء ما عدا الكبرياء. لذلك رأينا يا أحبائي ربنا يسوع المسيح يترك لنا في الميلاد طريقا معبدا لمن يريد أن يصعد للقمة على الأرض وفي السماء. لا طريق ثان إلا التواضع، والتواضع ليس كلام أو حركات أو تكلف، لكن التواضع هو حالة قلبية تعيشها أحاسيس الإنسان أنه آخر الكل وأحقر الكل وأضعف الكل. من أجل هذا كان التواضع بالنسبة لنا هو الباب الذي انتصرت بواسطته المحبة. وعشان كده تلاحظوا باستمرار ان الانسان المتواضع سهل عليه انه يطيع وسهل عليه انه يخضع للقانون، لكن الانسان المتكبر المتعجب يبرر لنفسه كسر القانون ويزين لنفسه عدم الخضوع لأي حدود. لأجل هذا وضع ربنا في أيقونة الأسرة نموذجا حيا متجددا لهذه المحبة. فالمحبة في الأسرة ليست كلاما، لكنها جهادا يبدأ بالطباع كل فرد للآخر. فليست هناك أسرة ناجحة دخل إليها ربنا بكل إمكانات السعادة الحقيقية إلا ورأينا أعضاؤها متواضعين. الرجل له القيادة في الأسرة، هذا حق، لكن ليس معنى القيادة الترقص. فالتواضع لا يلغي أن يكون هناك قائد، ولكن المسيح إلهنا جاء وقال لنا وهو قائد الكل: ألستم أنتم تدعوني المعلم؟ ها أنا بينكم كالخادم. لكن ليس معنى أن يكون القائد خادم أن يكون بلا مهابة أو بلا احترام. من أجل هذا توصي الكنيسة
الأسرة في سر الزواج أن تحترم الرجل وتهاب الرجل، ليس خوف العبيد بل مهابة الحب الذي يقدر دور الخادم كقائد. فالقائد الذي يخدم له محبة ظاهرة في الاحترام وفي الهيبة وفي الخضوع لمحبة الرب. والمحبة في الأسرة إن كان أعطت الرجل القيادة فقد أعطت المرأة المشاركة. والإنسان مهما عاش الزواج دون أن يشعر بالشركة لا سعادة يعيشها هذا الإنسان، لأن المشاركة في حقيقتها هي خضوع واتضاع وأخذ وعطاء. وهنا نسمع من الكنيسة أمنا تعلم الرجل في الزواج وهو يؤسس الأسرة أن يسعى نحو المرأة من أجل صالحها وبسرعة من أجل فرحها وسعادتها. فإن الذي يشارك لا يقل عن القائد، وعلى القائد أن يوفر للشريك هناء وسرعة في تلبية الرغبات من أجل أن تصير الشركة ناجحة. الأبناء في الأسرة الكنيسة أمنا بتعلمنا إن التواضع هو طريق سعادتهم في البيت. لما يجي ابن أو ابنة مهما بلغوا من العلم ومهما بلغوا من الخير الزمني ومهما بلغوا من الكرامة والمراكز يجي يقف قصاد أبوه أو أمه ويقول لهم كلمة غلط قالت لهم المحبة. من يسب أباه أو أمه تقور عينيه الغربان. الغراب يجي أول عين ليه؟ عشان معهوش نار. ده هو شاف المحبة متجسدة فيه فأقول فلما يتفرغ الله أو التصرف أهل هنا تكون محبة. من أجل هذا أوصت الكنيسة الأبناء مهما كان الآباء أوصت باحترامهم، أوصت بطاعتهم في الرب، وطاعة الآباء في الرب لا تلغى احترامهم. لما الاقي أب أو أم بياخدوني لطريق ضد ربنا أمشي أنا مع ربنا، لكن مش معنى ان انا امشي مع ربنا ان انا ما احترمهمش. لا، نمشي بطريق ربنا واقدم لهم كل الاحترام وكل المهابه. ان التواضع هو الطريق الوطن للمحبه، والتواضع يا احبائي ليس كلام انما هو شعور في قلبي اني اخر الكل. الراجل في البيت لما يشعر ان اخر الكل هي ادنى من زوجه وابناء، والزوجه لما تشعر ان هي اخر الكل هتقدم الزوج وتقدم الابناء. ويمكن انتوا شفتوا من العذراء مريم نموذج رائع في احترام خطيبها عندما تاه منهم سيدنا في اورشليم، فظلت يومين هي وخطيبها معذبة تبحث عنه. قالت له أبوك وأنا كنا مطلوبك معذبين مقدمة إياه عنه، مع أنه هو شيخ كان كما يقول التاريخ هل لا يستطيع المشي في الأسواق ولا البحث عن الفتح؟ وكان أقرب للفهم الصحيح أنها هي التي سعت وبحثت عنه في أسواق أورشليم، لكنها عندما تحدثت معه قالت له أبوك وأنا. هكذا الأبناء الذين يقدمون آباءهم مهما كان عري آباءهم في التصرف أو في الكلام ينالون بركة المحبة من الله. فأولاد نوح الذين رأوا عورة أبوهم عندما سقط وتعرى ولم يسمحوا لعيونهم أن يبصرون أبوهم في عورة، وجند غضبهم جابوا ملاية وغطوا أبوهم، هؤلاء صاروا منبع بركة ونسلهم أخذ البركة من الله. لأنه مش معنى أن الأب يخطئ أو الأم تخطئ أن احنا نجرحهم، نحترمهم ونستر على عيوبهم، لأن احنا فتى من الأوقات هنبقى آباء وأمهات لينا عيوب ولينا أولاد، واللي مننا يحب أولاده يشغروا بيه يبقى يشغر هو بآبائه أو يتكلم بعدم تأدبه مع آبائه. يا أحبائي، إن المحبة في عيد الميلاد علمتنا أنها لا تزمر، ودي أكبر تعليم لي بكلنا. بس خلي بالكم، هيجي وقت وستسقط المحبة نهائيا، وهو وقت عدل الله. عند الدينونة لم نرى المحبة، ستختفي حتما. الآن نحن نتمتع بالمحبة، وإلى الموت كل منا نتمتع بالمحبة لحد آخر نفس في عمرنا. محبة ربنا مش هتسقط فينا، لكن إذا جزنا الموت لن نقف أمام الله المحبة إلا بعدله. ودي أخطر حالة المحبة التي لم تسقط أبدا، أنها ستدين بعد لا محبة فيها. ودي نقطة مهمة أحب أفكركم بيها، ما تفتكروش أن المحبة دي ضعيفة استضعفوها وتغلقوا في حقها، ده ممكن تفوت لكم كتير وتسامح كتير وتنسى كتير، لكن هي الوقت هنتواجه جميعا مع المحبة العادلة. يا أحبائي، لن ينجينا في ذلك اليوم إلا ما نبدأه الآن من اتضاع حقيقي حتى أمام الشر. لأن الواحد تقابل خطية كده ما يفتح لها صدر، لكن يوضح كده يقول وانتبك. لما تضيس كانت الشياطين تيجي تضربه وتقول له انت اديت، تقول له انا صغير ما اعرفش احارب اضرب في طرفيكم. وهكذا كانت تتحول الشياطين بالاضاعه الى دخان. اللي منكم يفتح صدره ويفتكر نفسه شاطر قدام الخطيه ما ينساش كلمه الكتاب المقدس: طرحت كثيرين جرحا وكل قتلاها خطيئة. اتشطروا على أي حاجة إلا الخطيئة، اتشطروا على أي حاجة اضربوا شبابكم بعنفه زي ما انتوا عايزين في أي حاجة، لكن عنده الخطيئة اوعى تفتكر انك شاب وان قدرتك وعافيتك تقدر تواجه الخطيئة. ده الخطيئة قتلت عبر التاريخ أقوياء. فمن أنا أو أنت لنقف أمام الخطية، لنتواضع ولنعرض ضعفنا لكي تظل المحبة لا تسقط حتى يوم العدل. حتى يوم العدل لو احنا احتفظنا بالمحبة من الآن في طريق الصداع، ساعة العهد تتبع محبتنا. ادخل إلى فرح سيدك. لكن إذا سرنا في غرورنا غير عادئين بالخطية والشهوة فنقف أمام العديل بلا محبة. امسكوه اطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الحزن. أهنئكم بعيد الميلاد المجيد وبهذا الاستذكار المبارك، وأرجو لكم أن تستفيدوا من المحبة التي لا تسقط أبدا. ويريد إحنا علاقتنا ببعض، محبتنا للبعض ما تقعش بسرعة. برضو ماما لما ينحرصوا عليك حبتين ما تلمش عزالك وتقول انتم من سكة وانا من سكة. ابوك الروحي لما يقرص عليك خلصتين ما تقولوش انت من سكة وانا من سكة. لكن اذا قرص عليك ابوك وامك افتكر حبهم اللي شالوك وانت في لفة ومتعوك وانت غير قادر على اي شيء من وجع الحياة. واذا مرت بيك في لحظة من اللحظات احساس بان ابوك الروحي بيقرص عليك افتكر الدموع والصغر اللي بيسهروا من اجلك ويجاهد من اجلك بصبر وقدر لكي تخلص نفسك. لا تسقط محبتكم سريعا لاي انسان، وتذكروا ان محبة الله لم تسقط ابدا رغم شر البشرية وخطر الإنسان المتكامل. كل عام وأنتم بخير. ربنا المجد دائما أبدا جدا. نرنم نفس التدمير الذي بدأنا بها الاجتماع. يا Oh.